ربي أرفعه عبر الأثير لمن يغشانا وادينا ومن دبي عروس الشرق أبعثها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كل العالم، عقلاء العالم، أثرياء العالم، علماء العالم يبحثون عن السعادة. كل مخلوق يريد الحياة الطيبة، كل يأتيها من طريقه. العالم يأتيها من طريق العلم، والوزير من طريق الوزارة، والثري من طريق الثراء، والمشهور من طريق الشهرة. ولكن أين توجد السعادة التي يبحث عنها العقلاء؟ إن كل البشرية يبحثون عن هذه السعادة، يبحثون عنها في القصر، في المرأة الحسناء، في الثروة، في الشهرة، في الوظيفة، في كل منح يوصلهم إلى هذا الهدف. ولكن الله الخالق العالم سبحانه وتعالى يفتينا في هذه المسألة. الله يخبرنا عن الحياة الطيبة. الله يقرر لهذه الخليقة الضعيفة البائسة، لأن الخليقة أصلا هم محاويج، يعني إذا كان العقل مخلوق كيف يفتي في هذه القضايا المصيرية العالمية؟ لكن الله عز وجل أخبرنا جل في علاه عن مواصفات الحياة الطيبة، ولمن تكون الحياة السعيدة لمن ينشدها. فيا من ينشد الحياة السعيدة، يا من يريد الحياة الطيبة، تعالوا واسمعوا إلى الوحي المقدس المنزل على خير البشر صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى، وهي هذه تسمى آية السعادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو مربط الفرس وبيت القصيد. هذه هي الآية الجامعة المانعة الكافية الشافية في باب السعادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. إذن المسألة مسألة عمل. إذن هؤلاء الذين يستحقون السعادة ويصلون إلى الحياة الطيبة لابد أن يعملوا، لكن صالحا، لا يعملوا سوءا. كل الصالح يوصلك إلى رضوان الله عز وجل أو في صلاح في الدنيا والآخرة يعملونه، لكن الصلاح المأذون به من الله عز وجل. ليس كل عمل ولو كان ديني عند صاحبه أنه مأذون به، لابد في الأمر الديني الشرعي أن يأذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أي أنك لا تبتدع أمرا وتظنه صلاحا وتنسبه للشرع. قد تمت الشريعة وكمل الدين، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يقترح مقترح في عمل ويضيفه للشرع، فإن هذا مفروغ منه أصلا، لأن الشرع هذا توقيفي من عند الواحد الأحد، من أتى به رسول هدى صلى الله عليه وسلم. لكن مقصودي هنا أن من أراد السعادة فعليه أن يحقق ركنين: العمل الصالح والإيمان بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهنا يأتي مسألة الرجال والنساء، مسألة الجنس، الذكر والأنثى. الإسلام يقدس الصنفين ويعطي الصنفين حقوقهما. قال سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فأين الذين يقولون الإسلام ما أعطى المرأة حقها، أو أنه تغافل عنها، أو أنه نسيها واضطهدها؟ أين هؤلاء ونصوص الوحي؟ بل إنه ينص في الوحي خاصة على المرأة في بعض الجوانب لضعفها، فيوجه الخطاب للرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: على إني أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين، يعني أنه يحرص صلى الله عليه وسلم ويقيم لحقهما وزنا، ويؤثم من تجرع على هذا الحق فهضمه، حق الضعيفين المرأة والمسكين. ويقول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي، خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فهنا يقول: من ذكر أنثى. إذن فالسعادة أمر مشترك. يريد الرجل السعادة، هذا الجواب في هذه الآية. تريد المرأة السعادة، أتاها الحل في هذه الآية. نحن لا نأخذ الآن وصفة من فيلسوف عاش 60 سنة و70، ولا من عالم قرأ عدة كتب، ولا من خبير أو طبيب، من رب العالمين. قال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. إذن فشرط الإيمان هو الشرط الأساسي في مسألة السعادة. والله لن يجد أحد طعم السعادة والحياة الطيبة بلا إيمان. وقد توصل البشرية توصلت إلى هذا، سواء حتى من الغربيين الذين يؤمنون بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدوا الإيمان هم على طريقتهم أنه الحل. لكن إذا كان الإيمان الآن الذي بعث به صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، فكيف تكون السعادة إذن؟ ولهذا يقول الشاعر العالم الكبير محمد إقبال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. لا تظن أنه سوف يحصل لك أمن أو راحة أو اطمئنان بلا إيمان. تملك الثروة، يمكن يكون عندك قصور، دور، حدائق غناء، بساتين فيحاء، أبناء، بنات، شهرة، منصب، لكن ليس هناك إيمان، والله لا تجد السعادة. ها هم يعني كثير من أثرياء العالم ومشاهير العالم شكوا الضنك والاكتئاب والقلق والهم والغم، ووصل بعضهم إلى الانتحار، وهذه مذكراتهم وهذه أخبارهم. لماذا؟ لأن الواحد الأحد أفتى في هذه المسألة فقال جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة الضنك مع الإعراض عن ذكر الله، والحياة الطيبة والسعادة مع الإيمان. أقول هذا ليس مسألة أنه يعني ميل ديني أو مثلا عاطفة شرعية فقط لأنني مسلم وأتشرف بهذا، لا، هي الحقيقة. الذين وقعوا في عن السعادة من الشرقيين والغربيين والمشاهير كلهم يعيد السعادة إلى أصل الإيمان. إنما يصل الإنسان إلى الانهيار والانتحار والهم والغم لأنه ترك هذا الأصل الأصيل هو الإيمان. الآن الذين انتحروا تركوا الصلاة، الذين وقعوا في المخدرات وأصبحوا صرعى للانحرافات هم الذين تركوا الاتصال بالواحد الأحد، تركوا المسجد، قراءة القرآن، ذكر الواحد الأحد، ما اتصلوا. لأن الذي يملك السعادة حقيقة هو الواحد الأحد. الذي يملك الحياة الطيبة يهبها للناس هو الله، عنده العز والغنى والمجد والجاه جل في علاه. فيا أخوة لا تبحثون عن السعادة في عروض الدنيا، أمر محسوم هذا الأمر. لو أن الدنيا تسعد أحدا كانت أسعدت الملوك والذين انحرفوا عن منهج الله مثلا، وأسعدت الذين جمعوا الثروة بلا إيمان، وأسعدت المشاهير الذين ما تعرفوا على السجود لله سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام الباري: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم هذه الحياة الطيبة في الدنيا. الحياة الطيبة يقولون أنها راحة البال، انشراح الصدر، الطمأنينة، القناعة، السكينة، منها أيضا أيها الإخوة الثناء الحسن، الذكر الجميل، الذرية الطيبة، هذه الحياة الطيبة. نحن في الإسلام مأمورين أن نحيا حياة، أن نسعى للحياة الطيبة والحياة العاقبة الحميدة عند الواحد الأحد. ونحن ندعو دائما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حياة مجد وانتصار وسعادة ورضا ومنقلب إلى الواحد الأحد في جنات النعيم بفضله وكرمه جل في علاه. فلا بد أن تحقق لنفسك ولأهلك السعادة هنا والحياة الطيبة هناك في جوار رب الرحيم. وهذا لا يحصل أيها الإخوة إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح، أن تقيم حقوق الله في نفسك، في ذريتك، في أهلك، وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تطالب أنت حقوقك من الله نقدا وأن تدفع يعني حقوقها لله نسيئة، أو تماطل بالحقوق التي أوجبها الله عليك سبحانه وتعالى. ولهذا في الأثر القدسي يقول سبحانه وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم. وله سبحانه وتعالى العجب الذي يليق بجلال جل فعلا، يقول: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري. يعني كثير الآن من الأمم الأرض تعبد غير الله، ممن يعبد الآن أمم تعبد المانوية يعبدون النور، مثل النور والظلمة. حتى يقول المتنبي في بيت له لكافور، يقول: فكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. لأن هي تقول أن مثلا هذا استطراد، أن إله الخير هو النور وإله الشر الظلمة، فيرون أن من أراد الانتصار فليقاتل في النهار ولا يقاتل في الليل. فكافور الحاكم المصري الخشيدي قاتل في الليل فانتصر. فالمتنبي لثقافته وعبقريته يقول: وانت انتصرت في الليل دليل على أن المانوية تكذب على الله، ليس هناك إله الشر الذي هو الظلمة ولا إله الخير هو النور، إله النور والظلمة هو الله. حتى يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فيقول فكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب كاذب على الله. فقصدي أن أمم الأرض عبدت غير الله عز وجل إلا المؤمنون به سبحانه برسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الذين وجدوا السعادة. فهنا تعلن الآية أن السعادة مرهونة لأوليائه ولأحبابه. السعادة يا إخوة يجدها راعي الغنم مع غنمه إذا صلى الصلوات الخمس واتصل بالواحد الأحد. السعادة يجدها الولي وهو ينام على الرصيف، يجدها وهو في الكوخ في بيت الطين. إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد كان ينام على الطريق ما يجد كسرة خبز، يقول نحن في عيش لو علم به الملوك لجلدون عليه بالسيوف. لا تظن أن السعادة هي أن تكثر الأشياء على إعراض عن منهج الله عز وجل. لا تظن السعادة أنك يعني تبني ناطحات سحاب وقد عطلت حقوق الواحد الأحد وتنصب أبراجا وتجمع ثروات. السعادة أن تتصل بالواحد الأحد مع عمار الدنيا واستعمركم فيها. الإسلام لا يلغي أن تعمر الدنيا، الإسلام يطالب بعمار الدنيا، مد الجسور، الكباري، استحداث المدن، طلب المال من حله، انفاقه في حله، لكن ابحث عن السعادة في رضا الواحد الأحد، وهذا لا يكون إلا بالعمل بشرعه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم سعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يحيينا حياة طيبة، ولنا معاودة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
أهداه مرسله وزاده.
أيها الإخوة الفضلاء، يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، ناداهم الله سبحانه وتعالى بصفة الإيمان، فهم الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. إن صفة الإيمان هي أعظم صفة يحملها الإنسان، ولا لا يلتفت في القرآن للونه ولا لجنسه ولا لعشيرته ولا لقبيلته، من أي لون ومن أي جنس ومن أي قبيلة ومن أي عشيرة ومن أي وطن، إنما يحمل تاج الإيمان، الإيمان بالله ربا وبرسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين. فإذا كنت أنت مؤمن تحمل هذا الوسام على صدرك والتاج على رأسك وتتشرف بهذه العبودية فأبشر. ولهذا خاطب الله للإيمان: يا أيها الذين آمنوا. هؤلاء أولياءه سبحانه وتعالى، ولم يخاطب أعداءه، كل من حرف عن منهج الله ليس بمؤمن. فالذين خوطبوا بهذا هم الذين يفهمون الخطاب، وهم الذين استعدوا للاستجابة، وهم الذين يعني استقبلوا هذا النور الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أقبلوا صادقين على منهج الله عز وجل، لأن الخليقة ميتة حتى بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بلال، حتى يقول الشاعر الكبير السوري عمر أبو ريشة عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فاستقفاقت على أذان جديد ملء أذانها أذان بلال. يعني الدنيا كانت في سبات، كانت هائمة في غفلة بل في موت. فلما وبعث صلى الله عليه وسلم كما قال: فاستفاقت على أذان جديد، على صباح جديد على الدنيا، ملء أذانها أذان بلال. إذن يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. والاستجابة هذه تأتي بالقول والعمل والاعتقاد. يقول جاءكم الآن دعوة ربانية مقدسة، جاءكم بعث جديد، جاءكم فجر جديد بهذه الرسالة المحمدية، استجيبوا. والاستجابة هي لها ركنان: استجابة لله سبحانه وتعالى بطاعته وتوحيده والإيمان به وتجريد الإخلاص له سبحانه وتعالى، والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن استجاب كفل الله له سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا لما يحيينا، وهذه الآية عامة، كل ما يوصلك إلى الحياة الطيبة فهو استجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. عمار الدنيا على منهج الله عز وجل استجابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كسب المال الحلال بنية صادقة استجابة. إقامة السنة وقبل ذلك الفرائض، حسن الخلق، الإصلاح بين الناس، نشر الفضيلة والخير، الكف عن الشر، هو استجابة. قال: استجيبوا لله وللرسول. وانظر هناك التدرج، قالوا لم يقل أجيبوا، لأن استجابة تأتي يعني متدرجة، تأتي يعني بعد أحوال، وتأتي من أعمال متعددة، وتأتي طورا بعد طور، ويترقى بها صاحبها إلى مراتب الكمال. حتى يقول الشاعر الغنوي: وداع دعا يا من اجيب الى الردى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فقال استجيبوا لله، وهي استجابة المؤمنين، يعني سمعنا وأطعنا، والحمد لله الذي شرف هذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قام الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فهذه هي الاستجابة. ولم يفعلوا كما فعل أعداء الله، قالوا سمعنا وعصينا. ولهذا يقول البوصيري مهنيا هذه الأمة المحمدية الخاتمة: عسى الله أن يبقيها وأن يعيدها تكون خير أمة أخرجت للناس كما أرادها الله، عسى الله أن ينفض عنها الوهن والغثائية والهامشية، عسى الله أن يقيلها من هذه العثرة، عسى الله أن يقويها من هذا الضعف. يقول البوصيري: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فهذه الاستجابة الصدر الأول كانت من أعظم الاستجابات، والله إن منهم من استجاب وهو مريض وقام من جراحه واستجاب لأمر الله، ومنهم من هب في فراشه يوم سمع النداء، ومنهم من ترك ملاذه وحدائقه وبساتينه وأجاب الداعي والمنادي، ومنهم من خرج من أوطانه، ومنهم من ترك عشيرته، ومنهم من اختلف مع أبيه وأمه فخرج إلى الهداية وترك أباه وأمه، ومنهم من اختلف مع أسرته وذويه فتركهم وأتى إلى الله ولرسوله، ومنهم من ترك كل ملاذ الحياة وإغراءات الدنيا وأتى يجيب هذا النداء، ولذلك ذكرهم الله في كتابه وأثنى عليهم ورضي عنهم وزكى أفعالهم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا بالكتاب والسنة لما يحيينا، حياة القلب وحياة الجسم، الحياة في الدنيا والحياة في الأخرى، الحياة الطيبة. فكل ما دعانا له صلى الله عليه وسلم هو خير، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. فأنت اركب في سفينة محمد صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة يقول: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. لا تجعل نفسك في زمرة مثلا الزعيم الفلاني أو الفيلسوف الفلاني أو العالم الفلاني أو الشاعر الفلاني. عندنا رجل واحد، رمز، إمام، معصوم، نبي، مسدد، مؤيد من الله، علق الله النجاة لاتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ليس في العالم يا إخوة رجل سدد الله أقواله مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكن سدد الله أقواله وزكى قلبه وزكى سمعه وزكى بصره وحفظه وأيده وسدده إلا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام. على قوله تدار الأقوال، يعني إذا جاء قول وقال محمد صلى الله عليه وسلم قدم قول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الشافعي الإمام المعتبر هذا العبقري اللوذعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلي بقولي عرض الحائط. صدق، هذا هو الصحيح. ومالك يقول رحمه الله: ليس منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم، كان هو في المسجد يشير إليه. قل هذا الإمام المعتبر الذي قوله على كل الأقوال، لأنه نبي معصوم صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يدعونا لما يحيينا، قال: إذا دعاكم ليحييكم. وكل ما يحيينا هي المقصود هنا عند الكثير من أهل العلم الحياة، حياة القلب. أما حياة الجسم فهو مطلوب أن الإنسان يعني يسعى في صحته وعافيته، لكن حياة الجسم والبدن هي أمر مشترك بين الإنسان والحيوان. يعني حياة الثور حياة بدن، حياة البغل حياة بدن، حياة الغنم حياة الذئاب، حياة الحيوانات عموما حياة بدن، لكن الإنسان يفرق بحياة القلب. ولذلك المفسرون يقول: هي لما يحيكم؟ قالوا: من الإيمان، الإسلام، قالوا: الذكر، وقالوا: الكتاب والسنة، كلها تصب يعني معاني في مسألة الإسلام الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. فهي حياة القلب، وحياة القلب لا تتم إلا بالوحي المنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حياة القلب تشمل أداء الصلاة، الذكر، الدعاء، كل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال والمعتقدات الصحيحة، فهذه حياة القلوب. ولا بد لك حتى تصل إلى هذه الحياة الطيبة، حياة القلوب، من هجرتين اثنتين واستجابتين: استجابة لله الواحد الأحد بأن تطلب ما عنده بالإخلاص له، واستجابة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأن تجعله إمامك. حتى إني أدعو كل المسلمين الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام والذين تشرفوا باتباعه، والحمد لله أنهم أكثر أمة من أمم الأرض على ديانة. والآن العالم الإسلامي من جاكرتا إلى نواكشوط، بل كل المسلمين في أنحاء الأرض في القارات الست، لا بد أن يجعلوا هذا الإمام المعصوم إمامهم، ليس في الصلاة فحسب، بل هو عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نأكل كما كان يأكل، وننام كما كان ينام في حياته، ونقرأ سلمه، ونقرأ حربه، ونقرأ غضبه، ونقرأ رضاه، ونقرأ تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، حتى نطبق تعاليمه، وحتى نقتدي به، وحتى نعرف تفاصيل وجزئيات حياته صلى الله عليه وسلم. وإني آسف في بعض منابر التعليم والإعلام أنها تتضخم إذا ذكرت بعض الأشخاص الذين لا يساوي الواحد منهم مهما بلغ في من مكانته شراك نعله عليه الصلاة والسلام، فتضخم في تفصيل حياتي وجزئيات حياتي الشخصية، بينما إذا أتت رسول الله عليه وسلم تذكر الشباب والجيل بخطوط عريضة ولا تفصل لنا سيرته العطرة الكريمة صلى الله عليه وسلم. لابد أن نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، حتى إذا اطلعت على سيرة هذا الإمام المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كأنك صحابي من صحابتي، حتى تعرف جزئيات حياتي. حتى هو صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، اقتدي به. لأنه علمنا حتى آداب الطعام، البسملة، وكيف حتى كيف نشرب، وكيف نوزع الشرب 3 مرات، ونمصه مصا، ولا نعب عبا، ولا نتكئ عند الأكل، ولا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وثلث الإطعام وثلث الشراب وثلث نفسه. الآن الطبيب ابن كلدة الفيلسوف يقول: جمع رسول الله عليه وسلم أصول الطب في حديث واحد. فهو صلى الله عليه وسلم معلم ومربي وإمام قدوة، فعليك أن تتبع هذا لتحيا الحياة السعيدة، وهي ركن الثاني من ركن من أركان ركن الاستجابة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم من ناحيكم. اسمع يعني نصف الآية، قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت لا تملك قلبك، قلبك ليس لك، قلبك الذي بين جنبيك قد يحوله الله عز وجل متى ما استمر الإنسان على الطغيان، متى ما زاغ، متى ما رفض الهدى، متى ما أعرض عن النور. الباب مفتوح، والداعي الله عز وجل محمد على قلب كل مؤمن، لكنه يستمر الإنسان في طغيانه وعدوانه. قال: فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. قلبك الذي بين جنبك أنت ما تملكه أصلا. أحيانا تجد بعض الناس يفاجأ وإذا هو انحرف عن منهج الله عز وجل، لأنه استمر في الطغيان، أعرض، سمع الحجج، رأى البراهين، قرأ الأدلة، نودي، لكن استمر في الضلال والعياذ بالله. فالله صرف قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فكما ذكرهم بالحياة الطيبة والاستجابة في هذه الدنيا، ذكرهم بلقائه سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجازي كل إنسان بفعله، وأن الناجون هم أتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن من حقق الاستجابة نجا يوم الحشر. تذكر أنك بهذه الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام سوف تصل يوم الحشر إلى السعادة الأبدية، إلى سكن جنات النعيم. والله يا أخوة، والله ليس هناك أمنية أعذب من أمنية امرأة فرعون آسيا التي عاشت في بيت الطغيان والجبروت والاستبداد، وهي تقول، وهي بين الجنود أصلا والذهب والفضة والخزائن والقناطر المقنطرة، وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من قوم الظالمين. هذه الحياة الطيبة، فاسعوا إليها بالاستجابة لله وللرسول. وأسأل الله أن يجعلنا وياكم من المستجيبين، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يوفقنا لاتباع سيد المرسلين. ونسأله سبحانه أن نكون من جيرانه في جنات النعيم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وهي الأمنية الغالية. إذا تمنى الناس أمنيات في الدنيا من الشهرة والمناصب والمال والجاه، نسأله الفردوس الأعلى، فهي الأمنية العظيمة الغالية. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. ونعود لكم بعد الفاصل إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تزكية من الواحد الأحد للدعاة إلى منهجه وإلى دينه الحق في الأرض، أنهم أحسن الناس قولا. من أحسن من الداعي إلى منهج الله؟ من أحسن من الذي يتكلم بالحق والفضيلة؟ من هو أجمل قولا ممن ينادي إلى صراط الله المستقيم. فالله سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء أنهم أجمل الناس قولا وأحسنهم منطقا وأسدهم طريقة وأثبتهم منهجا. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذا لتقرير أنه لا أحد أحسن منهم، فهم أحسن الناس قولا ومنطقا، لكنه إذا قرن بذلك بالعمل، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لأنه يشترط في من يدعو إلى الحق وإلى الفضيلة أن يعمل هو بذلك، لا يخالف فعله قوله فيكذب نفسه، مثل ما يقول يحيى بن معاذ الرازي: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، فكيف يستقيم؟ الظل والعود أعوج. إذا إنسان كان كلامه جميلا ولكن فعله قبيح، كيف يقبل منه؟ وكيف يكون إماما وقدوة للناس؟ فالله سبحانه وتعالى قارن بين القول والعمل، ولام الله سبحانه وتعالى أعداءه لما فرطوا في ذلك، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، تزكون الناس وأنتم مندثرون في الآثام، تطهرون الناس وأنتم في نجاسة المعاصي، تنشرون الفضيلة بين البشر وأنتم من صرع الرذيلة. فيقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أبدوا بأنفسكم، حتى يقول أبو الأسود الدؤلي: ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. إن الناس لا يثقون بالنجار الذي يعني يرون بابه مكسر، فإنهم يقول: لو كان هو أصلا صاحب صنعة وصاحب حرفة كان بدأ ببابه، ولا بالخياط الذي ثوبه ممزق، ولا بالرسام الذي قد غطش وأساء يعني رسمه ولوحته. إن الناس يثقون في من يجيد هو عمله، فهم ينظرون للعمل قبل القول. حتى إن بعض السلف يقول: من وعظ الناس وخالف فعله وعظه فإنما يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد. وهذا فلذلك جعل سبحانه وتعالى العمل قرين القول، لأن القول سهل أصلا، بإمكان الإنسان يقول محاضرات جميلة في الحلم وفي سعة البال وفي يعني التواضع، لكنه ينقضها في لحظة من اللحظات بالغضب وبسوء الخلق وبالفظاظة وبالغلظة. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلا بد أن تحسن القول وتحسن العمل، أي أن يكون فعلك يعني مقترنا بقولك، تثبت أنت عملك بالصالح وتؤيد به قولك الجميل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولذلك لا بد أن تكون دعوتنا إلى الواحد الأحد. لا يدعو الإنسان لعنصرية ولا عصبية، ولا يدعو لذاته ولا يدعو لقبيلته. الدعوة لله، أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العبودية له سبحانه وتعالى، وأن تكون كلمته هي العليا. ولذلك أدعو إخواني من أهل العلم والفكر والثقافة ورجال الإعلام أن لا يجعلوا الجهوية والحزبية، الحزبية الضيقة والقبلية والعنصرية الجاهلية، لا يكون أهدافهم في كتاباتهم ونشرهم. أنا أعجب بعض الأدباء في قصائد طويلة يمدح قبيلته على، ثم ماذا يعني تلغي القبائل الأخرى؟ يعني وش قبيلتك؟ ماذا فعلت قبيلتك؟ يعني هي وحدها التي حررت الإنسانية؟ هي وحدها التي قامت بالنصر في بدر وأحد وعين جالوت واليرموك والقادسية؟ هي وحدها التي أخرجت العباقرة؟ هذا من الجهل، هذه من الغفلة. إن الإنسان يصرف طاقته وأدبه وعلمه وثقافته وفكره في يعني مناحي ضيقة في الحياة، حزبية مقيتة أو تحزب للقبيلة وللعشيرة وللذات وللآباء والأجداد. يا إخوان، الدعوة والثناء لله الواحد الأحد، المجد له سبحانه وتعالى. نحن بشر، ما عندنا مجد، نحن يعني ضعاف مهازيل. يقول أحد العلماء: يكفي في الإنسان جهلا ووهنا أنه يذهب إلى الخلاء 3 مرات على الأقل، وأنه يأكل الطعام، وأنه يمشي في الأسواق، وأنه ينام، وأنه ينعس، ثم تجي بالمجد كله تصبه للبشر. المجد والعظمة للواحد الأحد، الكبرياء له سبحانه، الكبرياء إزاره والعظمة رداؤه، من نازعه فيهم عذبه سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي علينا أن تكون دعوتنا لله سبحانه وتعالى، وأن ندعو لتوحيده والإيمان به، وأن نسخر طاقاتنا. تبا لقلم لا يكتب الثناء والعظمة للباري سبحانه وتعالى، تبا لموهبة لا تستغل وتستخدم في توحيده جل في علاه والإيمان به، تبا ليد لا تدبج العبارات التي تدعو إلى منهجه وسبيله سبحانه وتعالى، سحقا لثروة لا يعني تدلك على طاعته سبحانه وتعالى، وتسخرها في مرضاته جل في علاه سبحانه وتعالى. أي مواهب، أي قدرات إذا ما سخرت في الدعوة إليه. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت إلى توحيده سبحانه وتعالى، وإلى إعلان العبودية له، وأنه الإله الحق لا شريك له. كل نبي يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ملخص دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، وهذا الأصل الأصيل الذي هو التوحيد. لم يأتوا بالفضائل إلا بعد ذلك، أو الآداب أو السلوك أو نحو ذلك. فينبغي على من آتاه الله معرفة أو علما أو فكرا أو ثقافة أن يجمع الناس على الدعوة له سبحانه وتعالى، كل بأسلوبه. أنا أشكر كل شاعر سخر قصيدته لمديح ربي سبحانه وتعالى. حتى رسول الله عليه وسلم دعا لتوظيف الطاقات، طاقات الأدب والشعر. جاءه الأسود بن سريع شاعر، قال: يا رسول الله، أنا نظمت قصيدة مدحا في ربي. قال: أما إن ربك يحب المدح. ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، مدح نفسه بآيات كثيرة، من أجلها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفي صحيح مسلم: لا أحد أحب المدح إليه من الله. ففي هذا كان صلى الله عليه وسلم يرفض المدح لنفسه صلى الله عليه وسلم، ويطلب من الشعراء والعلماء أن يمدحوا الله وحده سبحانه ويثنوا عليه سبحانه وتعالى. حتى لما مدح صلى الله عليه وسلم غضب، مدح في شخصه، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع العلم أنه أكرم من مشى على الثرى، أكرم من احتفلت به النوادي، وأكرم الحواضر والبوادي، وأجل المنادي، ولن يأتي أحد مثله عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي جعل الله فيه كل خير وكل نبل وكل فضيلة. ومع ذلك رفض المدح لنفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل المدح له سبحانه وتعالى. وهنا قال: ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعلنها. يا إخوان، لماذا يخجل بعض الناس كأنه ما يريد يعلن لافتة أنه مسلم أو ينتسب لهذه الأمة المحمدية الخالد صاحبة الرسالة العالمية الربانية؟ يا أخي، أنت مسلم، تشرف، لأنك على منهج الله. والله يقول في محكم كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ارفع رأسك لأنك مسلم، تصلي الصلوات الخمس، وتسجد لربك، وتصوم لمولاك، وتقرأ كتابه. أنت ينبغي عليك أن تتشرف بلفظ مسلم. هو يعني أشرف لك من القبيلة ومن الأسرة ومن آبائك وأجدادك. ينبغي أن يكون عندك إحساس بالفخر أنك تنتمي لهذا الإسلام الدين العظيم العالمي. ينبغي عليك في كل محفل تعلن هذا بقولك بفعلك، بشرط أن لا تؤذي أحدا. حتى أن سلمان الفارسي الأعجمي رضي الله عنه وأرضاه، الذي جعله بإسلامه في أثر سلمان من آل البيت، بينما أبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي الهوجي، وطرد من رحمة الله لأنه أعرض عن دين الله وكفر بلا إله إلا الله. سلمان الفارسي كان في مجلس مع بعض قبائل العرب، فأخذوا يفتخرون بقبائلهم: هذا يقول تميمي، وهذا أزدي، وهذا غطفاني، وهذا فزاري، وهذا هواز، إلى آخر تلك القبائل. فلما وصل إليه الدور قال عن أبي الإسلام: لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. ونعم النسب ونعم الأبوة. قال: وقال إنني من المسلمين. فأنت ينبغي عليك أن تعلق بطاقة الوسام، هذا تتشرف بهذا التاج العظيم، وأن تفخر أنك مسلم، وأن تحمد الله عز وجل، لأن أساس العظمة في اتباع منهج الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هو دين النجاة. أما الأمور المشتركة بين الناس، مسألة المال، اللون، مسألة المنصب، مسألة الجاه، الشهرة، هذه تحصل حتى تحصل لأعداء الله عز وجل. أحيانا أعداء الله يحصلون على أكثر ما يحصل عليه أولياء سبحانه وتعالى. فقصدي من هذا الاعتبار بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، وأنها طريق الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وأن في حاجة، بحاجة ماسة نحن المسلمين في هذا العصر إلى توضيح صورة الإسلام، إلى تلميع وتجميل صورة الدين الذي شوهه بعض الناس من الجهلة، المنتسبين للإسلام. شوه الإسلام على طريق، على أيدي فئتين ضالتين منحرفتين جاهلتين، فئة غالية في الدين خارج عن جماعة المؤمنين، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، أساءت فهم النصوص والكتاب والسنة. وفيها أخرى تحللت من الدين أصبحت تتنكر للدين، أصبحت تعق الإسلام هذا يعني الملة الربانية العظيمة، تريد تخرج عليه. ما يتشرف أحدهم أن يكون كاتب إسلامي، شاعر إسلامي، داعية إسلامي، لا، يريد يخرج، يريد يعني لأن عنده الدين أنه تخلف وأنه رجعية ونحو ذلك. فالله لن يشرفه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله غني عنه، والإسلام سوف يمجد وسوف ينتصر الإسلام بغيره، حتى يقول سبحانه وتعالى فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقصدي من هذا أن الشرف، كل الشرف في انتساب لهذا الدين العظيم الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فواجبنا كدعاة أن يعني نصحح مفهوم ورسالة الإسلام أمام العالمين، نخبرهم أن هذا الدين عظيم، أنه دين رحمة، دين سلام، دين أمن، دين عدل. لماذا ما نفعل هذا في حياتنا؟ النصوص التي في كتاب الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقولوا للناس حسنا، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وغيرها من آيات الرحمة في القرآن. وبعد الفاصل نعود لكم إن شاء الله.
السلام وإن أهداه مرسل السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام، يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه آية الدعاء، بل هي أجل آية في مسألة الدعاء والطلب منه سبحانه وتعالى، والمسألة إليه جل في علاه. فإن الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتناجوا فيما بينهم، صار بينهم يعني محادثة ومشاورة، قالوا: ما ندري أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. ما يعني ما يدرون هل يرفعون أصواتهم حتى يسمع سبحانه وتعالى أم يخفضونها لأنه قريب. لأن أول قبل ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عند الناس علم بأسماء الله ولا بصفاته سبحانه وتعالى ولا بأفعاله ولا بأيامه في الأمم، فهم ليس لهم علم إلا من هذا المصدر العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما يوحي الله إليه. قالوا: والله ما ندري، ربنا بعيد فنناديه يعني نرفع أصواتنا، أو قريب فنناجيه نخفض يعني النجوى تخفيض الصوت والمناداة رفع الصوت. فسكت عليه الصلاة والسلام وأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني أنا قريب أو بعيد أو أجي أسمع، قال فإني قريب. في كل آية تأتي مسألة يقول فقل، إلا في هذه الآية لسرعة الاستجابة والقرب سبحانه وتعالى قال فإني قريب، لم يقل فقل لينفي الفواصل في الإجابة، قال فإني قريب، وهو قربه سبحانه وتعالى قرب الرعاية والولاية والاطلاع جل في علاه. وإلا فإنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، كما أثبت ذلك في 6 آيات من كتابه العظيم: الرحمن على العرش استوى، وإلى غير ذلك من الآيات. فهو مستوى على عرش استواء يليق بجلاله، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ومع ذلك يعلم سبحانه وتعالى ما تكنه الضمائر وما تخفيه السرائر وما يعني تخفيه أيضا النيات وما في الصدور. وهو سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء ويسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء جل في علاه. ولهذا قال الزمخشري المفسر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى أخبر الخليقة أنه قريب، فهو قريب استجابة من أوليائه ومن عباده إذا دعوه. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك يجب علينا وجوبا أن ندعو وحده سبحانه: ادعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. نحن بحاجة بل بأفقر ما نكون له سبحانه وتعالى، فلا يتم لنا عافية ولا صحة ولا غنى ولا هداية ولا عز ولا نصرة ولا أمن ولا ستر إلا منه سبحانه وتعالى. كل خير نحتاج إليه فمن عنده ومن خزائنه. فالعبد لابد أن يحقق مسألة الدعاء، ولذلك الدعاء هو العبادة كما صحانه عليه الصلاة والسلام: كلما رأيت الإنسان يكثر من الدعاء فعلم أنه قريب من الله، فأنت أكثر، فإن الله لا يتعظم شيء وألح عليه في الدعاء، فإن الله يحب الملحين جل في علاه لا إله إلا هو، حتى إن الله مدح أنبياءه فقال وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالدعاء هو العبادة، وعند الترمذي مخ العبادة، أي أن جل أو من أعظم يعني أبواب العبودية له سبحانه وتعالى الدعاء، لأن في الدعاء معالم، منها المسكنة له سبحانه والخضوع لعظمته والاستكانة لأمره سبحانه وتعالى وإظهار الحاجة والفقر. من الذي يستغني عن الباري سبحانه وتعالى؟ والله لو ملكت الدنيا بأسرها لا تزال عبدا حقيرا فقيرا يعني ميتا محتاجا، تحتاج إلى ربك في العافية في الصحة في الأمن في الغذاء. والله لو كانت لك قوة الدنيا كل الدنيا أنك لازلت أنك أنت مسماك عبد، وهو إله ورب وخالق وقدير، فكل صفة كمال فله سبحانه، وكل صفة نقص فلهذا المخلوق. ولذلك أنا أشكر الذين أثنوا على الله سبحانه وتعالى من الشعراء والأدباء والعلماء، لأنهم عرفوا الحقيقة أصلا. يعني تضيع عمرك في الثناء على البشر بقصائد بمقامات بتأليف، ولا يحفظ لك مقام أنك تثني على من له الكمال والعظمة جل في علاه لا إله إلا هو. فهنا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إذا حققوا مسألة الاستجابة لله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيبشر بإجابة الدعاء. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويعلمنا الأنبياء دعوا وأن الله أجابهم. كل نبي اعترف بالتقصير واعترف بالخطيئة وأثنى على ربي سبحانه وتعالى ودعاه، فأخبر سبحانه وتعالى فاستجبنا له لنوح واستجبنا له فاستجبنا له. ثم ضرب الله للمؤمنين مثلا بذنون بن متى، حتى يقول الشاعر الأندلسي الإلبيري وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى. يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر لهذه الكلمة المقدسة الخالدة، انظر لهذه العبارة الجميلة ما أجملها يوم تطلقها أنت وأنت في كرب في هم وفي غم وفي حزن، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين تذكر الظرف الذي وقعت فيه هذه الكلمة من يونس بن متى النبي المعصوم عليه السلام، لما ألقي من السفينة في البحر في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، فابتلعوا الحوت في بطنه، فلما أصبح هناك لا مجير إلا الله ولا مؤنس ولا زوجة ولا ابن ولا صديق، فصرخ من بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فحقق الله الاستجابة له ونجاه وأخرجه من ظلمات ثلاث بهذه الكلمة، لأن فيها توحيد وتقديس له سبحانه وتعالى وتنزيه، وفيها أيضا اعتراف بخطيئة العبد، فهي جمعت بين إثبات الكمال للخالق وإثبات النقص للمخلوق، حتى قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كلمة أخي ذنون ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. فقد علمنا صلى الله عليه وسلم، علمنا فن الدعاء، علمنا أساليب المسألة له سبحانه وتعالى، وطلب منا أن ندعو. فيا أيها الإخوة ألحوا على الله في الدعاء، يصلح ذريتكم، يعافيكم في أبدانكم، يستركم، يهديكم بعد ما تحققوا الاستجابة، الاستجابة له سبحانه وتعالى بطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الخير كل الخير في طلب يعني الخير منه سبحانه وتعالى، ومسألة جل في علاه لا إله إلا هو، مثل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله وهو الحي القيوم، نسأله وهو ذو الجلال والإكرام، نسأله وهو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. نسأله أن ينزل علينا من شابه برحمته، وأن يتولانا في الدارين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يسترنا بستره، وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم الأجل الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يزيدنا توفيقا وهداية ورشدا، وأن يجمع كلمة هذه الأمة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مني سلام بمن